إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
رامبو أمريكا في مواجهة رامبو اليمن، كتب حسين البخيتي. الأمريكيين لديهم رامبو فعلا، فعلوا منه قصة طويلة عريضة، برامو فيتنام ورامبو أفغانستان وما إلى ذلك. وبذلك الرامبو هزموا فيتنام في مخيلتهم لا غير، وكان رامبو يدمر معسكرات فيتنامية بكاملها وبيد واحدة. تخيلوا، خاضوا حربا ضد أحد أفقر دول العالم، واستخدموا كل قدرات أمريكا وأقوى دول العالم حينها العسكرية والاقتصادية والسياسية لإخضاع شعب فيتنام. ومع ذلك فشلوا فشلا ذريعا لسنوات عديدة، وقتل أكثر من 60,000 جندي أمريكي. الآلاف منهم قتلوا بوسائط بسيطة اخترع الفيتناميين، كقصب الخيزران التي كان المقاتل الفيتنامي يحدها ويصنع منها سلاحا يغرزه في الميدان والغابات، وتمسك الأرض الفيتنامية بأسنانها لتقاتل معهم، ويصطادون جنود أمريكا في كمائن مختلفة ومتنوعة كالفئران. في الأخير خسر الأمريكيين، وكتب الفيتناميين أسماء أبطالهم وتضحياتهم بدماء شهدائهم، وكتب التاريخ الفيتنامي أسماء المرتزقة بدماء الأمريكيين الذين رحلوا في الأخير وتركوا مرتزقة مواجهون المصير الواحد والمحتوم لكل الخونات. بعد كل ذلك حاولت أمريكا قلب الحقيقة وتحويل خسارتهم في فيتنام لانتصار عبر أفلام رامبو البطولية. لو كان هناك أي نوع من الانتصار لما اضطرت أمريكا لاختراع شخصية من الخيال لتجسيد انتصارات وهمية. لقد قتل 55,000 جندي أمريكي وأكثر، فلماذا لم يكن فيهم بطل واحد يتم تجسيده في أحد الأفلام؟ بالتأكيد فقد كان هناك مقاتلين شجعان، ولكن لأن بطولاتهم كانت في صف الباطل فلم يكن لها أي ذكر، ونست أمريكا تلك التضحيات واخترع شخصية خالية كرامبو. ما يدور في اليمن من عدوان وتحالف عالمي عسكري وسياسي واقتصادي مشابه لحد ما لحرب العدوان على فيتنام، بل إن العدوان على اليمن أكبر بكثير إذا أخذنا بعين الاعتبار أن فيتنام كان الاتحاد السوفيتي يقف وراءها ولو بشكل غير رسمي. ونحن في اليمن نقف وحيدين أمام عدوان وتحالف لم يشهد له التاريخ مثيل. ومع ذلك أثبت كل مقاتل يمني أنه رامبو حقيقي وليس من نسج الخيال، فلقد شاهدنا معارك المقاتل اليمني الواحد والاثنين والثلاثة في مواجهة مواقع ومعسكرات سعودية وبسلاح البندقية والبازوكا والتي كانت نفس سلاح الفيتناميين. والفرق أن سلاح الأعداء الآن صار أقوى من سلاح أعداء فيتنام بآلاف المرات. والمضحك أن جنود مملكة داعش الكبرى بالتأكيد يشاهدون بطولات رامبو أمريكا خيالية، ويشعرون بالقوة لتحميسهم، ويتناسون أنهم يواجهون رامبو اليمن الحقيقي اليمني الذي استخدم سلاح أبسط من قصب الخيزران الفيتنامية كالولاعات والقراعات لإحراق مدرعات ودبابات وآليات ومواقع ومعسكرات العدو بعد اقتحامهم لها. ولو كان هناك رامبو حقيقي فسيكون هو المقاتل اليمني. والفرق بين رامبو أمريكا الخيالي والمقاتل اليمني أن رامبو أمريكا كان لديه أحدث الأسلحة وتقف خلفه أقوى دول العالم، بينما المقاتل اليمني ينتمي لأفقر دول العالم ويملك البندقية والأربيجي والقراعة في مواجهة أغنى وأقوى تحالف في التاريخ القديم والجديد والقادم. فلنفتخر ونعتز بمقاتلينا، فلقد غيروا التاريخ العسكري، ولا ننسى أنهم غيروا ودحضوا أكاذيب التاريخ الأمريكي السينمائي. عبد الله الظرافي كتب قائلا: الاستعانة السعودية بجنود باكستانيين وماليزيين لحماية حدودها الجنوبية وزيارة ابن سلمان إلى أمريكا ولقائه بترامب تعني الأمور التالية: الأول، أن جزءا كبيرا من أهداف الزيارة تتعلق بالتفاوض حول معركة الحديدة ومحاولة الأول بإقناع الأخير بمنح الضوء الأخضر والسماح للبحرية الأمريكية بقيادة الهجوم المرتقب مقابل الثمن المالي المناسب. الثاني، إن بدء معركة الحديدة مرتبط مباشرة باستكمال نشر الباكستانيين والماليزيين على الحدود لضمان صد أي توغل يمني انتقامي في العمق السعودي. ثالثا، إن تحركات ابن الشيخ واجتماع الرباعية بشأن الحل السلمي في ظل التحشيد العسكري السعودي الجديد للمرتزق الباكستانيين مجرد غطاء سياسي إلهائي لمنح الوقت الكافي لاستكمال تجهيزات العمل العسكري المرتقب. رابعا، التصريحات الروسية الأخيرة بشأن التخدير من أي عمل عسكري يطال ميناء الحديدة والتحذير منه نابع من معلومات استخبارية تؤكد بأن تحالف العدوان ماض في تنفيذ مخطط الهجوم على الحديدة. الخامس، إن قرار استكمال تنفيذ الخيارات الاستراتيجية في العمق السعودي أصبح ضرورة إذا ما أردنا إفشال مخطط الاستيلاء على الحديدة. السادس، إن ثقتنا بنصر الله وبحكمة قيادة الثورة وبتنامي العقيدة القتالية لدى الجيش واللجان تضفي الطمأنينة بأن مكر تحالف العدوان سوف يبور وسيرتد عليهم حسرة وخسرانا ثم يغلبون. إسماعيل ولد الشيخ تاجر حرب وليس رجل سلام، حميد عبد القادر عنتر كتب قائلا: نحمل مسؤولية الجرائم للعدو السعودي الصهيوني الأمم المتحدة لأنها كلفت رجلا حقير ليس لديه كرامة. تاجر حرب امتص خزينة بني سعود لإشعال الفتيل وتأجيج الصراع ويعمل بانحياز تام على العدو، لذلك نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وأسر ضحايا الحرب بتقديم دعوات تحاكم ولد الشيخ مجرم الحرب إضافة إلى مجرمين الحرب بني سعود وقادة دول العدوان الذين باعوا مواقفهم وعروبتهم للصهاينة وتحالفوا ضد أقدم حضارة في الكوكب وأفقر دولة في العالم بتدمير كل بنيتها التحتية وكل مؤسسات الدولة وتسببوا بحصار 27 مليون نسمة من أجل 10 عملاء خونة قابعين في فنادق الرياض، واستخدموا هؤلاء الخونة مطية لتنفيذ جرائمهم الوحشية التدميرية بكل الأسلحة المحرمة دوليا، وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في ظل صمت أممي ودولي من المجتمع الدولي والعالم. لن تمر هذه الجرائم بدون معاقبة مرتكبيها، لابد من أن تطالهم يد العدالة ومحاكمتهم مجرمين حرب وتكبيلهم بالسلاسل وشنقهم أمام العالم. والشعب اليمني لن يسكت عن هذه الجرائم، سوف يتم لاحقتهم في المحاكم الدولية حتى يتم الاقتصاص منهم. يوسف الحاضر علق على مطالبة ولد الشيخ بتسليم الصواريخ البالستية قائلا: ولد الشيخ يطالب بتدمير الصواريخ البالستية وحماية حدود السعودية، ما رأيك؟ نزيد ندفع ديات الجنود السعوديين الذين قتلوا ونعوض بن سلمان قيمة الدبابات والطائرات، ونزيد نشوف إذا باقي مستشفى أو مدرسة ما تم تدميرها وندمرها. عموما يا كلب السعودية، نحن لا نمتلك صواريخ باليستية، والدليل شوف تصريحات العسيري التي تقول أنهم دمروا كل صواريخنا، وأيضا نفوا نفيا مطلقا أننا أطلقنا على الرياض شيء، وأن التي معنا هي مقذوفات لأكثر. وحتى لو ما زال لدينا صواريخ وهو بالفعل معنا، فسلم لي على صدام حسين الذي صدقك ودمر صواريخه، وبعدما تأكدوا من ذلك هاجموا العراق وأسقطوها في 21 يوما. لذا يا بغل الكلاب، أولا اذهب ودمر الأسلحة السعودية التي ارتكبت مئات من جرائم الحرب واستخدمت أسلحة محرمة، وحاكم قيادات أمريكا والكيان الصهيوني وبريطانيا والسعودية والإمارات، وعمل عليهم حظر لتصنيع السلاح واستيراده وتصديره، وأصدر قرار عقوبات عليهم، وبعدها تعال لليمن وعرف ندمرهن صاروخ صاروخ ونعلقهن في باب اليمن. آخر غبي صدقكم علقتوه في حبل المشنقة. فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام إلى محور التقارير. اجتماع للرباعية وتغطية أممية على جرائم العدوان السعودي في اليمن. استضافت العاصمة البريطانية لندن الاثنين اجتماع اللجنة الرباعية الدولية بالإضافة لسلطنة عمان وبحضور المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لبحث الأزمة اليمنية. الرباعية التي تضم وزراء خارجية العدوان بريطانيا، الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، شاركت في اجتماعها سلطنة عمان للمرة الثالثة، وباتت وسائل إعلام تطلق عليها الخماسية، غير أن اجتماعها أمس كان على مستوى السفراء بحضور المبعوث الأممي في وقت يزور وزير الخارجية السعودي عدل الجبير واشنطن، والتقى هناك بنظيره الأمريكي ريكس هاريسون. مصادر إعلامية وسياسية أكدت أن اجتماع الرباعية أمس كان بدعوة سعودية، وأن إسماعيل ولد الشيخ حمل معه نسخة معدلة من خارطة الطريق المقترحة أمميا. وأهم هذه التعديلات وفقا للمصادر السعودية ابقاء هادي في منصبه بكامل الصلاحيات حتى أقرب انتخابات رئاسية، بعد أن كانت النسخة السابقة من الخطة تتطلب منه التنازل عن صلاحياته خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق. ونقلت مصادر عالمية عن شخصية سياسية يمنية أن الاجتماع تكرس لإقرار الخارطة المعدلة ومنح ولد الشيخ الضوء الأخضر لطرحها على الأطراف اليمنية، وهو ما سيضع علامة استفهام جديدة حول دور ولد الشيخ كمبعوث للأمم المتحدة ومشروعية قبوله بتلقي توجيهات الرباعية التي تضم السعودية والإمارات وهما أبرز أطراف الحرب. لم يصدر بيان عن الاجتماع كما جرت العادة في الاجتماعات السابقة، إلا أن صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت عن دبلوماسي بريطاني قوله الاجتماع ناقش جهود الأمم المتحدة وعملية السلام في اليمن، إلى جانب دعم المبعوث الأممي نفسه وبحث الوضع الإنساني وإيقاف الحرب. وأوضحت الدبلوماسية البريطانية أن النقاش كان في أمور تفصيلية تمهيدا لعرضها على الوزراء في اجتماع قادم من أمنها مناقشة جهود الأمم المتحدة وعملية السلام ودعم المبعوث الأممي، وهذا موضوع هام جدا، كذلك بحث السفراء الوضع الإنساني في اليمن وكيف يمكن المساعدة في تحسن الأمور. مع أن وسائل صحفية تحدثت أمس أن ولد الشيخ غادر الرياض لحضور اجتماع رباعية العدوان التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، ومن المقرر أن يعاود ولد الشيخ بعد حضور اجتماع الرباعية جولته في المنطقة. وغادر ولد الشيخ الرياض دون لقاء هادي المتواجد في الرياض. إلى ذلك يعكس القرار الأممي رقم 2342 الصمت الدولي إزاء قتل اليمنيين، وإشارته على استحياء للقلق العابر على سوء الحالة الإنسانية في اليمن دون إدانة للعدوان وجرائم حرب الإبادة التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي في كل محافظة ومدينة يمنية. يكشف القرار الدولي 2342 فصلا جديدا من فضائح التواطؤ الأممي والدولي، وهو ما يعني أن الوضع الإنساني الكارثي الذي تعاني منه اليمن جراء العدوان دخل مرحلة خطيرة من التسييس المتعمد من قبل المجتمع الدولي. جريمة وفجعة إنسانية تتبرع منها مختلف القوانين والأعراف الدولية، وتجاهل هذا الوضع يعني مزيدا من الدمار والانهيار والتدهور وتفاقم الحالات الإنسانية، خاصة بعد رصد التقارير الدولية للملايين من اليمنيين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية مزرية. ما يحدث في اليمن من حصار اقتصادي من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لا يستهدف حكومة الإنقاذ في صنعاء، بل يستهدف تركيع الشعب اليمني بعد عجز تحالف العدوان خلال عامين عن الحسم العسكري، وما تشهده اليمن من حرب اقتصادية بواسطة حكومة الاحتلال التابعة للفرهادي تأتي في إطار نفس المخططات لدول العدوان، ولعل أهمها قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن والسيطرة على موارد البلاد النفطية والغازية والعملة اليمنية المطبوعة في روسيا وغيرها من الانتهاكات، يعد جرائم حرب إبادة تستهدف الإنسان اليمني. طالب الحسني كتب هذا التحليل زيارات المسؤولين السعوديين والرباعية الدولية. أين يستقر التخبط السعودي في المنطقة؟ زيارة مرتقبة لولي ولي العهد السعودي لترامب الخميس للبحث عن أجواء جديدة تحت سقف البيت الأبيض، فيما يتجول الأب في عواصم الشرق الآسيوي بحثا عن مكاسب لرفع بورصات الاقتصاد السعودي وإزاحة التخوفات من كساد 20 للداخل السعودي، فيما تسعى الرياض للتقارب مع العراق بزيارة هي الأولى لمسؤول سعودي لبغداد منذ عام 1991 وتحت ظلال الخارجية الأمريكية تستجدي تنسيقا مع العراق بشأن ما يسمى مكافحة الإرهاب. ومقابل هذا التخبط السعودي فإن الشعب اليمني في الطريق لإكمال العام الثاني للعدوان، يستعد للاحتفال بانتصار الصمود في حرب كونية سحبت معها صمتا دوليا وتغاضيا أمميا تعرت معه قوانين السلم والمحظورات في ملفات القوانين والمعاهدات الأممية. وسط هذه التسهيلات تطرح الأسئلة تباعا أين وصلت عاصفة السعودية المحاطة بالمشاركة الأمريكية والإسرائيلية، وطابور طويل من مرتزقة الأنظمة الإقليمية أفرقت الخزينة السعودية وصولا إلى احتياطاتها النقدية، رحلات المسؤولين السعوديين وانتظار السياسات الجديدة لواشنطن لإنقاذها من أزمتها في المنطقة، والبحث عن ثقوب لضخ أمال جديدة إما من الرباعية الدولية التي تعكف على إيجاد خريطة للمفاوضات المعقدة أو الانتظار لأوراق متعلقة بالميدان العسكري. فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى برنامجكم اليومي صدى الأحداث ومن مواقع التواصل الاجتماعي. آمنة البخيتي كتبت: أنت متعصبة مع أنصار الله، كيف لا أتعصب مع من يضحي بنفسه من أجل أن أعيش؟ كيف لا أتعصب مع من تعصبت عليه أقدر وأنذل مخلوقات الله؟ كيف لا أتعصب مع من يحميني من شياطين الأرض داعش؟ أتريدين أن أتعصب مع الصامتين ومؤيدي العدوان علينا؟ أتريدين أن أتعصب مع بني سعود وأسيادهم وعملائهم؟ ردي على أحد الأخوات فكان ردها الصمت. أبو قصي أيضا كتب قائلا: شغلتمونا بموت الدنبوع وترقية عبد العظيم ووظيفة البخيتي واواوا، تفاهات مصدرها واحد وهدفها واحد، العدو يعبث بعقول قليلي الوعي ومحدودي الفهم والإدراك مما يجعلهم ينجرون وراء مخططاته الإرجافية التي تؤدي إلى إلهاء الناس عما هو أهم. أرحب البعض يقلل من شأن ما يقوله ماكينة الإعلام المعادي حول أرحب، والبعض الآخر يتمسخر ويحاول إضحاك الناس. انتبهوا، فحديث إعلام العدوان حول أرحب ليس بالعبث بل له هدف معهم يغفل عنه الكثير. هم يعلمون بأنهم لا يستطيعون الاقتراب من أرحب، ويعلمون أن كذبهم سينكشف لنا في الداخل، ولكن هدفهم هو إكمال ما بدأوا قبل عام وإفشال الحملات الإعلامية المكثفة حول حصار مطار صنعاء التي كادت أن تؤتي ثمارها وبالضغط الدولي أن يكتمل. فقاموا اليوم بتغطية أحداث وهمية حول أرحب حتى لا يفك الحصار والحظر على المطار، وبنفس الحجة التي أغلقوا بسببها وهي قرب منطقة العمليات العسكرية من المطار. انتبهوا، فالعدو يعمل على إفشال حملاتكم الإعلامية لفك الحظر عن المطار ودعوكم من مهاترات لا تجدي. عبد الملك العجري أيضا كتب قائلا: ولد الشيخ قالها صريحة أنه لن يكون هناك حل إلا إذا دمرت الصواريخ البالستية اليمنية أو سلمت للجنة. قلناها من البداية أن موضوع الصواريخ هو موضوع قلق وهدف مشترك يجمع السعودية وأمريكا وإسرائيل، وأنه لو نقبل المقايض على الصواريخ لباعونا هادي والأحمر واليدوني وياسين وبن دغر وأعضاء حكومته، كل فرد منهم مقابل صاروخ متوسط أو قصير أو حتى كاتيوشا، كلا بحسب التسعيرة. أحمد عبد الرحمن حميد الدين كتب أيضا قائلا: مملكة بطولها وعرضها وثروتها وطول مدتها تتدخل في شؤون دول العرب والمسلمين وتضحك على شعبها قبل شعوب العالم، إنها الأولى قوة وأثارا في المنطقة، تستأجر جنودا مرتزقة لتحمي حدودها. من لا يحمي نفسه وبلده لا يستحق أن يحكم بلدا كالجزيرة. يملك جيشا حاميا للعرش وقامعا للشعب، رجال مباحث أمن مطاوعة يجلد الناس والشعب والعمال في ذلك البلد وفي الشوارع، ويخرس ويكمم أفواه الأحرار في الجزيرة من علماء ومصلحين ويزجهم في السجون. أي فضيحة كبرى أمام العالم، وقد أنفق من قوة شعبه التريليونات قيمة أسلحة من الغرب والشرق. فضحكم الله، أرصدوا لهم ما تبقى من أموال أبناء الجزيرة، ثمن توابيتهم وقيمة دمائهم إن استطعتم أن تحصلوا على جثثهم في مقبرة الغزاة. أرض سبأ وحمير، أرض العرب، اليمن، تحيا الجمهورية اليمنية وشعبها وأبنائها الأحرار الشجعان. مالك المداني كتب قبل 3 أيام: قطع رأس أحد المواطنين في تعز وبترت أطرافه وألقي في قارعة الطريق أمام المرأة ومسبع الناس جهارة وعلانية. ومع هذا وبرغم من بشاعة وقبح ووحشية هكذا جريمة ارتكبها من هم أقبح وأكثر دناءة منها المقاولة، فقد استغرق الأمر 3 أيام لكي أعلم بها. بينما لو قام أحد الحوثيين بالتفحيط بالطقم في أحد الشوارع والطرقات لاكتضت الصفحات بالاستنكارات والاستهجانات والإدانات، وتقوم الدنيا ولا تقعد حتى يصل به الأمر أن تصبح قضية رأي عام تتداول وتتناقل في المجالس والشوارع ووسائل النقل العامة. حسنا، لست بصدد الدفاع عن أحد، فالخطأ مرفوض أيا كان وكيفما يكون شكله ونوعه وماهية الطرف الذي قام به، ولكن ما يثير اشمئزازي ويدعوني للتقيؤ هو حجم النفاق والتربص الذي نتعرض له، يتم تسويقه وبث سمومه في أوساطنا عبر أبواقهم عادة، وأحيانا كثيرة عبر أبواقنا نحن. في الحقيقة لا أدري أيهما أشد قبحا وبشاعة، هل هي الجريمة التي ارتكبت بحق ذلك المسكين الذي لم يذكره أحد، أم هو نفاق ورخص الأدعياء من حولنا وهم كثر، أم هو غباؤنا وبلاهتنا أمام ما يجري ويقال أمام أعيننا وعلى مسامعنا. فصل ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
مرحبا بكم مجددا إلى المحور الأخير من حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم اليومي صدى الأحداث، الأخبار السريعة. وفد يضم 7 ممثلين من الجبهتين الشمالية والجنوبية لفصائل المعارضة المسلحة يصل إلى أستانا اليوم. ليبرمان زار أمس الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة برفقة أيزنكوت وعدد من كبار الضباط الصهاينة. آليات عسكرية صهيونية تتوغل إلى الشرق من المحافظة الوسطى في قطاع غزة. دخول شاحنات مساعدات إنسانية وغذائية إلى مضايا الزبداني كفرياء الفوعة. اليمن طيران العدان السعودي يلقي قنابل ضوئية في سماء مديرية المخابئ تعز. سقوط عدد من قذائف الهاون عند أطراف بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب. مقتل ما لا يقل عن 6 من مسلحي تنظيم داعش إثر استهداف الجيش السوري لهم في مدينة دير الزور. العبادي: الحرب المقبلة بعد داعش ستكون على الفساد. دمشق تكشف عن تأسيس شركة روسية سورية للتصدير. بشار الجعفري: منخرطون بنفس إيجابي ولدينا تعليمات من الحكومة السورية بأن نكون إيجابيين لإنجاح هذه الجولة من أستانا 3. مجرون قنص جندي سعودي ثاني في موقع طلعة. الجيش الليبي يعلن بسط سيطرته على الهلال النفطي بالكامل.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
في الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم في حلقات قادمة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.